أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ثالث المناشئ للاختلاف في هذه المسألة والتردد فيها عدم تنقيح المراد من المصطلحات، كمصطلح مستعمل في هذا البحث لم ينقح المراد منه، وبالتالي لم يتوضح أكيد النتائج المترتبة عليه. يعني كمعنى التعلق بالعين، تقول الزكاة تتعلق بالعين، علينا أن نشرح ما معنى تعلق الزكاة بالعين. يمكن لو نقحنا هذا المصطلح أو مثال آخر سنذكر إن شاء الله تعالى، يمكن كان قلنا بلي هذا صحيح اللي تقوله. فجعله فخر المحققين متعينا بالملك الفعلي مثلا، هكذا قال أن معنى تعلق الزكاة بالعين يعني أن الفقير يملك في العين، فطبعا رح يؤدي بك للقول بالشركة، بالشركة في العين على نحو الإشاعة، لأن هو تتفسر معنى التعلق بالعين هذا، ونحن عندنا إجماع على أن الزكاة تتعلق بالعين، فكنا اتبع دفرت النتيجة قبل ما نبحث بها. بالحال كان علينا أن ننقح ما معنى تعلق الزكاة بالعين، لأن إذا حصرت بها المعنى خلص إذا لازم كل من يقول أن الزكاة تتعلق بالعين لازم يقول بالإشاعة، لأن تحصرت بهذا. لكن علينا أن ننقح هل معنى تعلق الزكاة بالعين هو هذا؟ قال قدس سره في إيضاح الفوائد، قال الزكاة تتعلق بالعين بإجماع الإمامية. لما يقول لك إيش بعد تقدر تخالف؟ إجماع ما بدك تتخالف، بمعنى ملك الفقير بالفعل، فرض عليك النتيجة، هو حدد معنى تعلق الزكاة بالعين، والحال هذا شيء هذا شيء. نحن نقول معنى الزكاة تتعلق بالعين لكن ليس معناها منحصر بهذا. فلذلك إذن يأتي بعد يقول الإجماع على أن الزكاة ملك فعلي للفقير، لأن أخذ هذه العبارة، والحال هذين شيئين مختلفين. هذا واحد نعم مجمعين عليه، زكاة تتعلق بالعين مجمعين عليه، لكن لا بمعنى ملك الفقير للفعل، مع أنه هذا تعليقنا، مع أنه يمكن أن يكون على نحو الحق، وهذا اللي حررنا ورأينا أنه هو الأصح وهو الأقوى. الزكاة تتعلق بالعين نعم، لكن مو على نحو الملك، على نحو الحق. الجهة الأولى من البحث اللي بدأنا بها، شوف ما نقح إذن هذا المصطلح، وبالتالي كأنه فرضت علينا النتيجة سلفا لمن تدري يجي ويقول الإجماع على كذا، خلاص وقت الإجماع ينقل هذا المصطلح كمثال. وكذا معنى التعلق بالعين على نحو الملك، هذا مخل نفتهمه شنو. فأصر بعضهم على أن مرادهم منها الشركة في العين، هذا أيضا علينا أن ننقح معنى الزكاة تتعلق بالعين، وقبلنا مثل إيضاح الفوائد أن معنى التعلق بالعين يعني الفقير يملك في العين، فجاء من قال أن معنى ملك الفقير فعلا بالعين يعني على نحو الشركة الفعلية بالعين، على نحو الإشاعة، همسد الطريق علينا. والحال لا، زكاة تتعلق بالعين وعلى نحو الملك، لكن ما ينحصر بالشراكة على نحو الإشاعة، يمكن كل في المعين، يمكن الشركة في المالية. شوف شو نأتيك بالمثال، نقول وكذا معنى، يعني شنو وكذا؟ يعني مصطلح آخر أنطيك، وكذا معنى التعلق بالعين على نحو الملك. فأصر بعضهم على أن مرادهم منها الشركة في العين، بل قال صاحب مفتاح الكرامة لا يحتمل غيرها، خلص دي الطريق عليك، مع أنه يمكن أن يكون على نحو الكلي في المعين أو الشركة في المالية. إذن هكذا بقية المصطلحات. فأحيانا هاي ننبه نحن لمثل هذه حتى نكون أحرارا حينما نبحث وحينما ننظر في المسائل، لا نكبل أنفسنا وعقولنا، طبعا نحن في بحثنا علمي، هذا بعض الملالة نقع، خلينا نفصل، زكاة تتعلق بالعين ما تنحصر على نحو الملك الفعلي كما قال إيضاح الفؤاد، يمكن تكون على نحو الحق. سلمت الزكاة تتعلق بالعين معناها أنه ملك فعلي للفقير، لكن هذا ما ينحصر بالإشاعة. لذلك حكوا الإجماع على تعلق على نحو الشركة. من هذا الإجماع؟ هذا هو كلامهم أدى هذه النتيجة مسبقا. والحال يمكن أن نقبل معك زكاة تتعلق بالعين وعلى نحو الملك الفعلي، لكن مو على نحو الإشاعة، ما منحصر بها، أكو أنحاء أخرى. هذا إذن منشأ ثالث. رابعها المنهج المتبع للوصول إلى النتيجة. هذا هم رأينا في كم مورد نبهنا عليه، رأينا أن المنهج المتبع قد يكون منهج غير، ما أقول غير سليم، نحن نكون مؤدبين أمام أسلافنا وأساطين العلماء، بس أحيانا نستخدم التعبير لأجل إيصال الفكرة، وإلا علينا أن نكون منتهى الأدب بالتأكيد مع أسلافنا قدس الله روحه. فالمنهج المتبع للوصول إلى النتيجة أحيانا نكون هذا غير سليم، علينا أن نصحح هذا المنهج. فبنوا أيضا باب المثال لتقليل الفكرة، فبنوا تارة على الآثار واللوازم باستقراء ناقص، مع أنها قد تكون لازما أعم ولا تختص بالنتيجة التي أرادوها. مثلا تمسكوا بأنه إذا تلف بعض العين، أو مثلا تمسكوا بأثر لا يجوز التصرف بالعين إلا أن تخرج الزكاة، قالوا إذا لاحظها على نحو حق الرهانة. والحل مو بس حق الرهانة الذي يترتب عليه هذا الأثر، الشركة في العين يترتب عليها هذا الأثر، بعض ربما الموارد الأخرى. هذا منهج إذن مو دقيق، هذا منهج ليس دقيق الوصول للنتائج. تنظر إلى أثر معين وتقول لاحظ اشتراك هذا الأثر مع ذلك، إذا شكل التعلق مال هذا على نحو هذا، لا مو بالضرورة، هذا لازم نعم. عدم جواز التصرف يمكن يكون على نحو الرهن، يمكن الشركة بالعين على نحو الإشاعة، أيضا لا يجوز أن يحرك أي جزء لأن في كل جزء ذاك شريك وياه. هذا المنهج ليس صحيحا، أن تلاحظ أثرا مشتركا فتجعل النتيجة مشتركة، هذا لازم أعم. شو هذا خطأ في المنهج. مثال آخر، وانطلقوا تارة أخرى من معالجة الإشكالات الواردة على القول المفروض، فرمموها بقول آخر، لكن القول الجديد أصبح عرضة لإشكالات أخرى وهكذا. هذا أيضا منهج ليس صحيح، علينا أن نأخذ أحكامنا نتائجنا من الأصل. مو جاء قول رأينا فيه ثغرة سدينا هذه الثغرة، مثل جاء واحد قال كلي في الذمة، بنا الأخوة كلي في الذمة، هذا معنى يجوز للمالك أن يتصرف فيما تحت يده لأن ذمته فقط مشغولة. زين، والحال في الزكاة ما يجوز أن يتصرف في العين الزكوية، إذن خلنا نضيف شيء للقول بالكلي في الذمة، نقول أنه كلي في الذمة بس على نحو حق الرهانة. شوف، إذن هو نظر إلى ثغرة أراد أن يسدها، والحال هو أصل القول يمكن أن يكون غير صحيح، كلي في الذمة هو ليس صحيح. هذا أيضا رأينا منهج التبعه، يعالجون خطأ ثغرة في قول سابق ويأتون بقول آخر. هذا إذن أشبه بخلاصة مراجعة قلنا وتحليل عام. هذا اللي درنا نثبت أمامكم حتى نفتح أمامكم على مرات مناقشة المنهج، مناقشة أسلوب التفكير، فضلا طبعا عن مناقشة الجزئيات والتفاصيل. خصد حل لنا إياها، جيب لنا السالفة من الأخير، ما هو القول المختار في المسألة، فقد طال الانتظار. أجل الله تعالى إمام مهدي إن شاء الله تعالى، أي كل انتظار مرتبط به سلام الله عليه. القول المختار إذا، وهو تارة يكون على مستوى التكليف والإيجاب، وأخرى على مستوى الأداء. هاي شنو هو القنبلة؟ هذا ما سامعي هذا التفصيل في شكل التعلق في الزكاة. إيه نعم، فإذا لابد أن نحدد الشكل تارة على مستوى التكليف وتارة على مستوى الأداء. ممكن أن يخفي هذا، شنو منشأ هذا؟ والذي دعانا إلى هذا التصنيف ما ذكرناه من كون بعض الأحكام تكليفية أولية والبعض الآخر على نحو الرخص من ولي الأمر لتسهيل الأداء على المكلف وإرفاقا به. هذا شوف الآن تلخص تجربة اللي خرجنا بها. إذن تقول بعضك أحكام أصلية أولية في أحكام الزكاة، وبعضها كانت عبارة عن إرفاق وإشفاق بالمكلف وتسهيل للأداء. إذن يبدو أن شكل التعلق على مستوى الوجوب شيء، وعلى مستوى الأداء بموجب هذه الرخص شيء آخر. فهذا إذن دعانا إلى أن نقسم هذا التقسيم. فعلى مستوى التكليف والإيجاب يكون شكل التعلق وفق ما أثبتناه في الرسالة العملية سبل السلام من عدم الالتزام بنحو واحد في جميع الأجناس الزكوية، وإنما يكون لكل صنف شكل التعلق المستفاد من الروايات الواردة فيه. بعد أن رأينا لا دليل على اتحاد شكل التعلق بين جميع الأجناس الزكوية، فإذا ما الداعي للالتزام به؟ دعونا كل جنس من أجناس الزكاة نقرأ رواياته ونستبهر شكل التعلق المرتبط به خلص. وقلنا هناك في سبل السلام الأقوى أن الزكاة في الغلات الأربع متعلقة بالعين على وجه الإشاعة، لأنه وردت كسر عشري وهذا يشعر وظاهر بالشراكة على نحو الشرك الإشاعة. وفي الغنم والنقدين في الأربعين شات شات وفي العشرين ديران نصف دينار متعلقة بالعين على وجه الكلي في المعين، هذا شكل آخر. وفي الإبل اللي الزكاة مو من جنس المال المزكى والبقر متعلقة بالعين على نحو الشركة في المالية المتمثلة في مال خاص في كل مرتبة من مراتب نصابهما. في الإبل الخمسة شاة، أي إما شاة يعني عين أو شاة نقدا باعتبار المولى في الخمس إبل المفروض أن الزكاة تكون نص ربع ناقة قياسا على واحد من أربعين، بس خلاص يكلف المالك بأن يذبح من أجل أن يعطي نصف ربع ناقة، قال أعطي شاة اللي هي تعادل تقريبا نصف ربع نصف ربع، يعني في خمسة من الإبل حتى يصير واحد على أربعين. فإذا هذا هو على مستوى التكليف، هاي هي أشكال التعلق، لأن رأينا لا موجب للالتزام. فخلينا في كل صنف نقرأ رواياته ونستظهر الشكل المتعلق. وهناك طبعا بالرسالة العملية ذكرت هذا أنه ما هي الثمر المترتبة على كل من الأشكال، لسنا الآن بصدده. هذا على مستوى إذن الوجوب تكليف. أما على مستوى الأداء فإن الأمر فيه سعة، وفرها الشارع المقدس للمكلفين مراعاة لجملة من المصالح التي سنذكرها عند البحث عن إجزاء دفع القيمة بدل العين في الفرع الآتي إن شاء الله تعالى. ولتثبت الرسالة الإسلامية مواكبتها لكل الأزمان ولكل الأجيال، حيث كانت الأجناس الزكوية التسعة هي الأموال المتداولة في عصر النزول، ونرى مصاليق ذلك في أبواب الديات والكفارات. تلاحظ الديات شات ناقة إلى آخره، وكذلك في أبواب الكفارات والديات، لأن هي الأموال المتداولة يومئذ. لكن الرسالة الإسلامية خما مختصة بذلك الزمان خالدة، وتنظر إلى الأجيال المقبلة كيف ستطبق تكاليفها فأعطيت هذه الرخص وهذه السعة في الأداء. أما اليوم فلم تعد كذلك، لم تعد هذه الأجناس هي أموال متداولة، يعني أموال متداولة يعني حتى أثمانا تكون اليوم، نعم لم تعد كذلك، أصبحت كبقية الأعيان فلم تعد كذلك. فإجزاء دفع القيمة أو العين من غير النصاب الزكوي رخص جعلت في مقام الأداء والامتثال، فلا ينقض بها على الأحكام الأولية المجعولة في مقام التكليف. هذا إذا لاحظ كيف استفدنا من هذه المناشي الأربعة. لا بعد ما تجي تقول لي زين انت من قلت الغلات على نحو الإشاعة احنا مو نقضنا عليها مثلا بأنه كيف إذا يجوز إخراج القيمة، مو المفروض أنه إذا كانت على نحو الإشاعة يكون شريكا ويجب أن يستأذن الشريك؟ هاي كلها في مقام الامتثال، وإلا هي في مقام التكليف هي على نحو الإشاعة، لكن توسيعا من قبل الشارع المقدس جعلها هكذا. فإذا لا ينقض بهذا على ذاك، هذا حكم على نحو الرخصة والتسهيل والإشفاق بالمكلف. وعلى هذا المستوى أي مستوى الأداء والامتثال يمكن تصوير قول جامع لأداء الزكاة من جميع الأجناس الزكوية. أعتقد اللي حاضر المطالب الآن في ذهنه بينتقل من كل سطر إلى شيء قلنا، هل أن قلنا ما نترك الأمور هكذا بلا جامع؟ هذا خلل، لأن نريد جامع نرجع إليه. فهنا نجاوب هاي، وفي كل سطر نخرج من نتيجة اللي ذكرناها سابقا. وعلى هذا المستوى يمكن تصوير قول جامع لأداء الزكاة من جميع الأجناس الزكوية. كيف؟ بأن يقال أن الزكاة حق مالي، حق ليس ملكا، وهذا كله حررناه في المباحث السابقة. الزكاة حق مالي، والقرآن صريح، حق معلوم وضريبة مالية جعلها الله تعالى على الأجناس الزكوية، يجب على المالك إخراجه، مو ملك فعلي. ملك الفعلي معناه أنه بمجرد بلغت الزكاة النصاب وحل صار الوجوب ملك الفقير في هذا النصاب، هذا معنى الملك الفعلي. والأمر في الزكاة ليس كذلك، يحتاج إلى خطوة من قبل المالك بأن يخرج هذه، فهو حق إذن وليس ملكا، ملك اقتضائي يحتاج إلى خطوة ليكون فعليا. هذه الخطوة هي إخراج المالك لهذه الزكاة. شوف، يجب على المالك إخراجه، لكن لا يتعين إخراج هذا الحق من نفس العين، لأن الكلام على مستوى الأداء هنا، ووردت الرخصة بأنه يستطيع أن شوف شرح كل مطلب نربطه بما تقدم، لكن لا يتعين إخراج هذا الحق من نفس العين، فيمكن أن يؤديها المالك من نفس المال الزكوي أو من غيره أو بقيمتها من العملة المتداولة. هاي كلها رخص، نعم وردت، لكن على صعيد الأداء والامتثال وليست على صعيد الوجوب. وقد عبرت روايات كثيرة بعلى للدلالة على هذا المعنى، كموثقة أبي بصير، هم قلنا ماذا نحن عرفنا؟ قلنا حق المال ضريبة مجعولة على المال، وهذه صريحا في الروايات عبر بعلى. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء، ضريبة حقا ماليا مجعولا على تسعة أشياء، وغيرها مما ذكرناها من الروايات في زمان ما. فالزكاة إذن شيء مجعول على المال وضريبة في ذمة المال، أي بما هو هو لا بما هو مملوك لصاحبه، ضريبة على المال بما أن هذا المال صار كذا بلغ النصاب مر عليه حول
كان حرا طليقا إلى آخره تعلقت به زكاة فضريبة على المال وليس بما هو مملوك، ليس في ذمة المالك صاحبه. لذلك لاحظ المال من ينتقل إلى آخر تنتقل الزكاة معه. شوف إذن، وشبهنا من هالناحية بحق الجناية برقبة العبد، من حق المالك أن يبيع العبد وتنتقل ديته معه، هو يتفاهم بها المشتري الجديد. فإذا تعلق هذا الحق المجعول بالمال بما هو هو لا بما هو مملوك، لأن بما هو مملوك يعني اشتغلت ذمة المالك أيضا به، والحال لا يقدر المالك يبيع المال وتنتقل زكاته وياه. شوف إذن هاي كلها إنما هي حصيلة النتائج والمناقشة اللي أخذناها. فإذا فالزكاة شيء مجعول على المال وضريبة في ذمة المال وليس في ذمة المالك، أي بما هو هو، بما هو مال لا بما هو مملوك لصاحبه. لذا صح البيع في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله وأتبع الزكاة العين، تقلت الزكاة مع العين، وهو يشبه من هذه الجهة حق الغرماء المتعلق بتركة الميت. شخص يطلبون الميت دينان، فحينئذ لهم حق في هذا المال اللي هو التركة التي تركها، لكن ما متعين به، يمكن الورثة يفون الدين من مال آخر، بس هو في رقبة المال، دينهم في رقبة المال، هذا رقبة التركة. بعد يشبه وحق إرش الجناية العبد المتعلق برقبته. هنا قد تقول يعني أن المالك لا يوجد شيء في ذمته أبد، هذا كل لا أخوة، يوجد خطاب تكليفي باعتبار المال كان بيده، ولما كان بيدي وخطب خطابا تكليفيا بإخراج المال، هذا الخطاب التكليفي موجود، آتوا الزكاة متوجه لأصحاب الأموال، وهذا لا ينافي توجه خطاب تكليفي إلى مالك العين بإخراج الزكاة كالذي انتقلت إليه العين لما بيعت. المشتري مخاطب أصبح بدفع الزكاة، والبايع بقي مخاطبا، خطاب تكليفي توجه له بدفع الزكاة. نستمر. ولأنه حق مالي كما عرفنا الآن، قلنا حق مالي ضريبة مالية على المال، ولأنه حق مالي مجعول على المال وليس في المال، لأن إذا فهمنا في المال يعني تخرج من نفس المال، له حق مالي مجعول على المال، نحن نريد منك ضريبة مقدارها شاة، المال تتاخذه لك تعطينا الشات من غيره، تعطينا قيمة الشات، هذا شيء راجع لك، خصوصا في العقار طبعا، هاي يعني شواهدنا من مستحبات طبعا، وهذا بحثنا نحن في فقه الخلاف من الزكاة المستحبة على العقار. تصور حينما نقول شلون بالله نطبق كلي في المعين، شلون نطبق الشاعة يعني يبيع لميت متر مثلا، كون يعطينا مترتين ونص بيئة، فالدولة تملك مترتين ونص عد هذا ونص متر عد هذا وربع، لا لا، هذا ضريبة كضريبة التسجيل العقاري. اليوم نريد منك على هالعقار بهالمساحة بهالوضع، نريد منك ضريبة هلقد تدفع لنا ياها مالا إلى آخره، هذا فهذا إذن وليست في المال، ليست أن الزكاة شيء موجود ضمن المال وتخرج من نفس المال. ولأنه حق مالي مجعول على المال وليس في المال، حيث استبعدنا أن تكون فيه بمعنى ظرفية المال الزكوي للزكاة. لما يقول في الأربعين شات، شات يعني مو في كل أربعين شات، مجموعة الأربعين شات توجد شات واحدة هي زكاة، لا لا، هاي ظرفية موضوع الحق للحق، أي في كل أربعين شات يوجد حق مقداره شاة للمستحق. لو فهمنا في كل أربعين شاة شاة، ها معنى من كل أربعين لازم تخرج شاة، لأن شاة توجد واحدة منها زكاة، لا، رفضنا هذا المعنى. حيث استبعدنا أن تكون في بمعنى ظرفية المال الزكوي للزكاة، لا صح في ظرفية لكن مو بمعنى هذه الظرفية، مو بمعنى في كل 40 شاة توجد شاة بينها زكاة أخرجوها بقرعة بفرز بتقسيم بأي شيء آخر، لا ليس هكذا معنى. زين قلنا ولأنه حق المال المجهول لم يتعين إخراجه من نفس العين، وإنما بحسب ما يتيسر للمالك، ما دام حق هو مالي مجهول على المال خلص انت حر تعطينا من نفس المال من غيره بالعين، كما في صحيحة البرقي المتقدم عن أبي جعفر الثاني عليه السلام حيث قال فيها أيما تيسر يخرج، ما تعطي من عين أخرى عليك شات، تعطي شات من نفس المال من غير مال قيمة الشات، هذا في صحيحة البرق. وقد تقدم في الجهة الثانية من الباحث تقريب الاستدلال على كون الزكاة حقا ماليا، ناقشنا في الجهة الثانية الزكاة تتعلق بالعين نعم، لكن هل على نحو الملك أم الحق؟ وهناك قدمنا عدة وجوه وأدلة على أنها على نحو الحق، بل وأوردنا موانع من القول أنها على نحو الملك، هذا الذي صرح به جملة من الأساطين لا ليس على نحو الملك. وقد أوردنا أيضا اختيار جملة من الأساطين لكون الزكاة حقا ماليا، مثل ما رأينا شيخ الأنصاري، محقق الهمداني، سيد أبو الحسن الأصفهاني، مرجع النائيني، قالوا حق، لكن طبعا لم يقولوا بهذا التفصيل الذي ذكرناه، اتفق معهم على أنه حق حتى لا يستبعد باعتبار لا حد ما، فهمنا من فخر المحققين أنه إجماع على أنه ملك فعلي، فقد حينما تقول أنه حق وليس ملكا قد يجب استغرابا مع هذا الإجماع، لا يوجد جملة من الأساطين اختاروا كونه حقا، فرق بين الحق والملك أن الحق ملك اقتضائي له حق في هذا المال، ليس هو له ملك فعلي، ليس شريكا لك فيه، لكن له حق أن تملكه من هذا المال، لا يملك فعلا لكن يملك أن تملكه. جيد. ويساعد على هذا القول، ها ما زلنا نقرب أفكار هذا القول ونلملم له ما يؤيده، والآن ويساعد على هذا القول فهم العرف وسيرة العقلاء وموافقته للعمومات والأصل، بعش تردون هذا كثير بيان ذلك. مسؤولين إذن علينا أن ما معنى أن سيرة العقلاء وفهم يساعد عليه وكيف يكون موافقا للعمومات وللأصل، بيان ذلك. إن الإسلام دين اجتماعي تكفل بتنظيم كل شؤون الناس الدينية والدنيوية، ومما يقتضيه هذا النظام إيجاد مصادر تمويل للدولة والقيادة الشرعية لتسيير أموره ولسد احتياجات الناس، ومنها كلها مقدماتك الثابتة واضحة، ومنها ما يكون، أمس كانت لنا محاضرة يمكن رأها على النعيم في تفسير قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن ضمن ما شرحنا أنه إعداد القوة في الرسالة النبوية الكريمة كيف كان، ذكرنا تطبيقات الآية على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أولا إعداد القائد نفسه أدبني يا ربي، ثانيا محل الشاهد طبعا إعداد الكهف الذي يأوي إليه وهو أبو طالب، إعداد اليد القوية الشجاعة لتدافع عنه علي بن أبي طالب، وإعداد المال خديجة الله تعالى أفاض عليها من النعم والخيرات لأنعادها لدور، هاي الأموال ستقاطعهم قريش وستحاصرهم وستجوعهم، زين هذول 100 أو أكثر من المسلمين وكل واحد عنده عائلة وعنده احتياجات، تقطع السنة من ينفق عليهم هؤلاء في مكة، تخيل أنت هاي مثلا ما نصورها احنا. تخيل 13 سنة أكثر من 100 شخص من المسلمين تصرف عليهم هم وعوائلهم واحتياجاتهم وكل مستلزماتهم، شقد أموال طائلة هاي، إعداد هذا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كل أشكال القوة. إذن نظامون بهذا السعى بهذه القيادة لكل شؤون الحياة خرج لتمويل حتى يؤدي دوره، ومنها ما يكون على نحو الضرائب المالية، مصادر تمويل متنوعة، يمكن إن شاء الله بعضكم يكتب في ذلك مصادر التمويل في الدولة الإسلامية مثلا، ولو هؤلاء الملاعين شوهوا عنوان الدولة الإسلامية مع الأسف، هذا هو مستهدف. هاي وشوف بعض الفضائيات يركز، ها قال تنظيم الدولة الإسلامية وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية، يعني إلى شغل بي، إلى شغل هذا الإعلام. وأكثر من ذلك يصير لك في المثل تفجير في شارع الفلاني بلندن مثلا، قد عمل إرهابي قالوا أنه اليوم انفجرت في قنبلة في الشارع الفلاني في لندن، بعد شوف الذيل اللي يخليه. ومما تجدر الإشارة إليه أنه يقع في الشارع القريب منه فد مركز إسلامي لكذا وكذا، وشن علاقة هذا بالتفجير؟ بس حتى يربط بذهنك، زين شو بس مركز إسلامي صار بالشارع الوراء، ماكو مؤسسات هناك، ماكو محلات تجارية، ماكو منشآت، ماكو بشر، ماكو ناس. بس حتى يربط بذهن المتلقي يقول لك أنا ما اتهمت أحد، بعد التحقيق جاري، ما يريد لا تتهم أحد، مو أنت تقول ها بالشارع الوراء صاير على بعد 5 كيلومترات فد مركز إسلامي، شو شنو ذنب هذا بيه المركز؟ شوف هذا الشغل، ها حتى يخلوك بعد أنت تستحي من أن تقول هذه المصطلحات. بس لا إن شاء الله ما يهزمون بهذه، لا واجبنا هذا علينا أن ننقي ونفرز بين هذه. إذن ومنها ومن مصادر التمويل ما يكون على نحو الضرائب المالية، فأوجب الخمس والزكاة وغيرهما من موارد الإنفاق الواجب والمستحب، فهو حق المال الزكاة من هذه الناحية أو هذا السلوك الإسلامي في إيجاد مصادر التمويل يشبه سيرة الحكومات من هذه الناحية، لا من جميع النواحي، في فرض الضرائب على الناس كضريبة الداخل أو العقار أو الرسوم الجمركية وغير ذلك لتمويل مؤسساتها وأداء واجباتها. هذه سيرة عقلائية إذن، فالزكاة لا تخرج عن هذا الإطار العقلائي، فإنها حق لمستحقيه موضوع على أموال الناس بشروط معينة اللي ذكرت في الفقه، لكنه ليس متعينا فيها في المال الزكوي نفسه، بل يمكن أن يكون خارجا عنها ولم يجري، هذا يشهد له قلنا ولم يجري ديدن العقلاء على جعل جزء من هذه الأموال ملكا للسلطة. لما جعلوا ضريبة على العقار مثلا ما قالوا أن هذه الضريبة يعني من كل 100 متر تعطي لك 5 أمتار للسلطة، وظل السلطة عندها موزعة 5 أمتار هنا وأربعة هنا واثنين هنا، لا لم يجي ديدنا على كذا، لما تجعل فريضة وضريبة مقدار. وللمالك أن يؤدي هذا الحق من نفس المال أو من غيره، ولذلك تبني السلطة وكذا الحاكم الشرعي على أن المال كله لمالكه، ولا يجوز انتزاع شيء منه على خلاف إرادته. حتى خاف واحد يجي هذا الذي يقول بالشركة على نحو الإشاعة، لا ليس الأمر كذلك، لا يجوز انتزاع شيء منه على خلافه، كما في صحيحة بريد بن معاوية التي تكررت في البحث، ولكن عليه أن يؤدي ذلك الحق. صح، نحن لا نجبرك ولا ننتزع منك شيئا على خلاف إرادتك ولا نتدخل في اختيار المال الذي تدفعه، لكن بالمقابل عليك واجب أن تدفع هذا الحق وتخرجه. تقول أن أخوة أحيانا نحن نرى في التاريخ أن الدولة كانت هي ترسل جبات المصدقين ويجمعون الزكاة، فإذا كانوا مدخل السلطة في أخذ هذه الأموال. أجيبك، نعم، قد تعين السلطة أو الحاكم الشرعي جبات يرسلون لجمع الزكاة من باب مساعدة المكلف على الامتثال بعد أن تقاعس عن دفع الحق أو تعذر عليه جمعه وإيصاله لبعد المسافة واحتياج نقل الأعيان إلى مؤونتين. من هالباب، هو ليس من باب الأخذ قهرا على المكلف ولا إجبار أبدا، ما تشير الأحاديث إلى ذلك، مساعدة، أما المكلف كل واحد أن ينقل هذا أغنام وهذا غلات وهذا كذا مؤونة عليه وربما يؤدي به إلى التقاعس، فالدولة تعين موظفين يجبون هذه الزكوات. أو أن المكلف، هذا يمكن أن يكون أيضا منشأ إرسال الجبات، أو أن المكلف يعتقد أن هذا الجمع، جمع الزكوات والأخماس، من وظيفة الحاكم، إذن هذه هي مجموعة من الدوافع التي يمكن أن تكون وراء التعيين، وليس لم تكن حالة عامة قضية إرسال الجبات للزكاة أبدا، وإنما كانت بشكل محدود، يعني غايته أكثر بريد بن معاوية أو غيره أرسله إلى ضواحي الكوفة، بوادي الكوفة، لم يثبت أن الحاكم الشرعي كان يرسل الجبات إلى كل الأمصار الإسلامية مثلا. وفي ضوء هذا التقريب للقول المختار يمكن فهم الروايات التي اختلف الأصحاب في قراءتها. هذا القول الآن الجامع استطعنا أن نضع كل شيء في محله ووضع كل منها من الروايات في مكانها المناسب، بل يمكن تقريب صحة كثير من الأقوال في الجملة. لما تقول لي أن أحدهم قال أن الزكاة على نحو الخطاب التكليفي، أقول لك نعم، لأن يوجد خطاب تكليفي موجه. تقول لي على نحو الإشاعة، نعم، في الغلات على مستوى التكليف وأنه الإشاعة. تقول لي يقول في الكلية في المعينة، أقول لك نعم على مستوى كل. فكل واحد إذن بلحاظ إذا نظرناه يكون كلامه صحيحا، بل يمكن تقريب صحة كثير من الأقوال في الجملة، أي بلحاظ الجهة التي نظر إليها وبعد فرز أدلة الأحكام الأولية عن أدلة الرخص. يقول لي شون هنا تقول بالغلات عن نحو الإشاعة، شون لا عدا كذا، أقول لك إيه، على مستوى الأداء شيء وعلى مستوى التكليف شيء آخر. ولسنا بعد هذا ملزمين، بعد هذا الذي قلنا وجدنا جامعا وقسمنا بلحاظ الأدلة الأحكام الأولية والثانوية وكل استوعبناها، إذن لسنا بعد هذا ملزمين بإدراجه شكل تعلق الزكاة تحت عنوان معروف من أنحاء التعلق. ماكو حاجة نتعب أنفسنا بذلك حتى تأتي علينا الإشكالة، لا، هو بنفسه. وليست أحكام الزكاة فرعية حتى نبحث عن أصل نشبهها به. ليش أنا أجيب الزكاة؟ ها، تشبه حق الجناية. شنو حق الجناية؟ العبد أوضح من الزكاة حتى أشبهها به مثلا؟ لا أخوي، الزكاة أيضا تكليف قائم بنفسه، ولتأخذ هي شكل التعلق المختص بها. لماذا هذا الحرص على أن نشبهها بفرع آخر هي أصلا قائم بذاته؟ يوجد الآن، كأنه انتهى كلامنا، لكن طبعا بعدنا مسؤولين على أن قلت أنه موافق للأصل والعمومات، هذا هم كن نقربه. لكن الآن بعد أن انتهينا من هذا التصوير للجامع أو لشكل التعلق الذي يجمع كل الأجناس الزكوية، هل يوجد مورد شبيه به قريب إليه؟ هذا يمكن أن يأتي، لأن قيل كما في مصباح الفقيه الهمداني أنه يشبه حق تعلق الدين الغرماء في تركة الميت، ممكن يكون هذا أقرب الأقوال إلى من جهات كثيرة، لكن هل هو تام الشبه أم لا؟ إن شاء الله يأتي بالدرس المقبل بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه.